وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد عليه من ربنا أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما وصلنا أي حديث؟ لازلنا نستكمل في شرح كتاب عمدة الأحكام للإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وقد وصلنا عند الحديث 78، حديث 79، أي نعم، حديث 79 من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال عن عبيد الله بن يزيد الخطمي الأنصاري رضي الله عنه قال: حدثني البراء وهو غير كذوب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن أحد منا ظهره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعده. هذا الحديث في باب الإمامة، قد تكلم عنه العلماء رحمهم الله تعالى. أولا، ترجمة هذا الصحابي الراوي عبد الله بن يزيد الخطمي من بني خطمة، وخطمة من بني الأوس، من الأوس، عندنا الأوس والخزرج، خطمة من الأوس، وقد شهد بيعة الرضوان وكان كثير الصلاة. لما شهد بيعة الرضوان كان صغير السن، وكان رجلا صالحا كثير الصلاة، وتولى الكوفة، كان أميرا على الكوفة في عهد عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه ورحمه. هذا هو الراوي عبد الله بن يزيد الخطمي الأنصاري، الخطمي نسبة إلى الأوس. قال: حدثني البراء وهو غير كذوب. هنا البراء، البراء بن عازب، والبراء بن عازب من الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. لماذا قال وهو غير كذوب؟ هل يعني هذا من قبيل الشك، أو أنه اتهم بشيء من هذا القبيل فنفى عنه هذه التهمة؟ لا، حاشاه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، بل إن هذا من باب تأكيد ثبوت يعني الصدق لهذا الصحابي، مثل قول عبد الله بن مسعود: حدثني رسول الله وهو الصادق المصدوق، يعني لا شك أنه صادق عليه الصلاة والسلام، لكن هذا من باب ماذا؟ التأكيد. فهو صحابي، والصحابة يا إخوة كلهم عدول باتفاق علماء المسلمين، إلا أهل البدع مثل المعتزلة والشيعة وغيرهم من الذين يعني لم يعدلوا الصحابة، أو لم يعدلوا أغلب الصحابة، لكن باتفاق أهل السنة والجماعة على أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم عدول ثقات، وليسوا بحاجة لتزكية أمثالنا، بل نحن بحاجة لتزكيتهم هم. أما هم ليسوا معصومين، يقعون في الصغائر بل يقعون في الكبائر، بعضهم زنى طبعا، لكن كم عددهم؟ 2-3، ماعز والغامدية، يعني لا يعد على أصابع اليد الواحدة. أقصد أنهم أو أنه قد يقع من أفرادهم أو من أحادهم كبيرة، ونحسب أنهم يتوبون بعدها، لكن المقصود أنهم ليسوا معصومين كما هو حال الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، فإنهم معصومين من الكبائر، وهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم معصومين فيما يبلغونه عن الله سبحانه وتعالى. فإذا قال هنا: حدثني البراء وهو غير كذوب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان معناها الطيرورة، كان ولا يزال، يعني أقصد أنه كان من باب الديمومة على الفعل، من باب أنه داوم على هذا الفعل. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده، إذا قال هذه المقولة لم يحن أحد منا ظهره، ما كان أحد من الصحابة يهصر ظهره أو يحني ظهره أو أنه يكاد أن يقع على الأرض ساجدا حتى لانتهاء الغاية، حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ساجدا. فإذا لما يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا ويبلغ الأرض يقع الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم خلفه سجودا، هذا من باب تمام المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أنهم أقصد الصحابة يتابعون رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقد قال ذلك عبد الله بن يزيد الخطمي هذا الحديث لأنه كان له سبب، حيث أنه لما كان واليا في الكوفة كما أخرج الطبراني والبيهقي بإسناد لا بأس به، فيه كلام لكن يعني له عدة طرق، أن عبد الله بن يزيد كان يصلي بالكوفة، كان يصلي عبد الله إيش بالكوفة، فكان الناس يضعون رؤوسهم قبل أن يضع هو رضي الله عنه أرضاه رأسه على الأرض، كانوا إيش يسبقونه، يضعون رؤوسهم قبل أن يضع هو يعني رأسه على الأرض أو قبل أن يحني ظهره فيقع على الأرض. طبعا هذا من باب المسابقة وتحدثنا عن هذا في الدروس السابقة، فقد استغرب من هذا الفعل وأنكره عليهم، ولأجل ذلك روى هذا الحديث. فبعد ذلك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن أحد منا ظهره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا وكنا نقع بعده سجودا. وهذا الحديث كذلك فيه دلالة على تأخر الصحابة في الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يتلبس بالركن الذي ماذا قد انتقل إليه فعليا، أي نعم، يعني أنه ماذا سجد على الأرض ووضع جبهته عليها، تلبس بهذا الفعل كليا. لكن لو أنهم مثلا حنوا ظهورهم قبل أن يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما يفعل يا أخوة كثير من الناس الآن حتى الآن، هذا ليس فيه تمام ماذا الاقتداء والمتابعة للإمام، لأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتمن به فلا تختلفوا عليه. فقضية المتابعة للإمام والاقتداء بالإمام من باب ماذا؟ من باب متابعته. وفي ذلك كذلك فيه كذلك نوع من طول الطمأنينة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم حينما إيش يقع على الأرض يسجد، فحينما يسجد ويمكن جبهته من الأرض ماذا ينتظر الصحابة صح حتى يقعوا، فيقول سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، فيرفع الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على ماذا؟ على طول الطمأنينة. وهذا يرد به على من؟ على العلماء من أتباع الإمام أبي حنيفة رحمهم الله تعالى الذين ماذا لا يرون الطمأنينة ركن من أركان الصلاة، ولأجل ذلك مباشرة يعني قد يعني يرفع من الركوع فيسجد مباشرة، فلا يعني يعتبر لهذا اعتباره الذي اعتبره جمهور الفقهاء رحمهم الله تعالى. هذا يعني ما هو يمكن أن يعلق عليه في هذا الحديث. الحديث الذي بعده هو الحديث الثامن أو الحديث 80 حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في كتاب النهي عن الأحكام عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. الحديث أخرجه البخاري ومسلم. وهذا كذلك فيه تمام متابعة المأموم للإمام، تمام متابعة المأموم للإمام، وذلك أن المأموم حينما يؤمن الإمام يتابعه المأموم فيؤمن بعده أو خلفه. طبعا هذا الحديث في باب الإمامة. وفيه كذلك تأخير تأمين المأموم عن تأمين الإمام، تأخير يعني أن المأموم لا يتقدم الإمام. وفيه كذلك أن الإمام يؤمن، أن الإمام يؤمن وليس كما رآه أهل المدينة من المالكية الذين قالوا ماذا؟ قالوا الإمام لا يؤمن، قالوا التأمين مشروع في حق المأموم لا في حق الإمام. يعني المالكية يا إخوة الآن من صلى مثلا خلفهم لا يؤمن الإمام، لا يؤمن الإمام، وإنما يؤمن ماذا؟ يؤمن المأموم. نعم. فالحديث فيه دلالة على أن الإمام يؤمن، وهذا طبعا اختيار الإمام الشافعي والإمام أحمد، واستحبوه، يعني قالوا أنه مستحب، وبالغ الظاهرية فقالوا واجب. أتباع داود الظاهري كابن حزم وغيره قالوا ماذا؟ تأمين الإمام واجب، يجب على الإمام أن يؤمن، فإذا لم يؤمن الإمام سهوا يجب عليه السجود سهوا، وإذا لم يؤمن عمدا بطلت صلاته، بطلت صلاته، واضح؟ هذا رأي الظاهرية. فإذا العلماء في هذه المسألة اختلفوا على يعني أقسام، فالمالكية رأوا أن الإمام لا يؤمن إطلاقا، والشافعية والحنابلة قالوا أن الإمام يؤمن وهذا مستحب، والظاهرية قالوا أن الإمام يؤمن وهذا واجب في حقه، والحنفية قالوا الإمام يؤمن لكن المأمومين إيش؟ لا يؤمنون. ولذلك عندهم الحنفية من أمن خلف الإمام بطلت صلاته، نعم، ويعني حتى إن بعض الناس الذين كانوا يأتوا من مثلا من بعض الدول العربية، فكانوا يصلوا خلف الإمام الباكستاني الذي في الباكستان أو في الهند أو الأفغاني، فإذا أمن الإمام، فإذا أمن المؤذن المأموم هرعوا إليه زرافات ووحدانا يريدون ماذا؟ سحقه وضربه إلى آخره. فعلا يا إخوة عندهم معروف هذا الشيء، هم عندهم رحمه الله تعالى أحيانا مبالغة في بعض الأحكام، مثل ما جاء في الفتاوى البزازية أن الرجل إذا رفع أصبعه في الصلاة فإنه يقطع، يعني إذا تقرب الرجل إلى الله عجل بقطع الأصبع إلى غير. طبعا ليس قول الحنفية كلهم، إن ابن الهمام في فتح القدير، ابن الهمام في فتح القدير أنكر هذا، والطحاوي كذلك، لكن المتعصبين أقصد من أتباع الإمام أبي حنيفة لا يوجد دليل. الأسئلة في آخر الدرس، إن الدرس الماضي كان فيه تشويش كبير جدا علي أولا وعلى الجميع. ثم بعد ذلك نقول أن المعنى فإن إذا أمن الإمام فأمنوا، بمعنى أن الإمام إذا بلغ موضع التأمين ها إيش فأمن إيش فنؤمن خلفه. المالكية ماذا فهموا؟ قالوا إذا بلغ الإمام موضع التأمين فأمنوا أنتم ولا يؤمن الإمام، هذا من باب المجاز، يعني من باب ماذا؟ من باب المجاز، واضح يا أنس؟ قالوا أن الإمام إذا بلغ موضع التأمين فإن المأمومين يؤمنوا ولا يؤمن الإمام، هذا المعنى عندهم. وقد ذكر ابن دقيق العيد رحمه الله وغيره كالقاضي عياض أن المالكية قالوا بهذا القول لأنهم لربما كانوا يرون أن عمل أهل المدينة على هذا، عمل أهل المدينة على هذا، فلم يجدوا الإمام ماذا؟ يؤمن، يعني يجد المأمومين هم الذين يؤمنون لكن الإمام لا يؤمن. لكن في الحقيقة هذا غير صحيح لأمرين، لأنه ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، أقصد غير صحيح أن الإمام لا يؤمن، فهنالك حديث صريحة في تأمين الإمام غير إيش تأمين المأموم. حديث الأول حديث أخرجه أبو داود وأحمد والنسائي والدارقطني والحاكم وصححه الحاكم وحسنه الدارقطني، واضح؟ أن الصحابة أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إذا بلغ قوله غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال عقبها آمين حتى يسمع أهل الصف، هذا واضح، حتى يسمع أهل الصف، يعني يقول الإمام ماذا؟ آمين، فيسمعه ماذا؟ أهل الصف، فيرتج بها المسجد، يعني بعد ما يقول سلام آمين فيسمع بها الصف إيش؟ يقول المؤمنين خلفه ماذا؟ آمين. والدليل الثاني ما رواه أحمد وأبو داود والترمذي من حديث وائل بن حجر قال سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم حينما قرأ آمين، حينما قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال آمين ورفع بها صوته. وهذا الحديث كذلك صحيح، صححه الإمام بن حجر العسقلاني والشيخ الألباني والشيخ أحمد شاكر وغيرهم، والشيخ الأرناؤوط في تحقيقه المسند الإمام أحمد. واضح يا إخوة؟ في حديثين عندنا إيش؟ في تأمين الإمام. فإذا تأمين الإمام ماذا؟ تأمين الإمام كان من سنة وهدي مصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولذلك البخاري رحمه الله بوض صحيحه فقال: باب جهر الإمام بالتأمين، باب جهر الإمام بالتأمين. وقال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى، وبه يقول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم، يرون أن الرجل يرفع صوته بالتأمين ولا يخفيها الإمام. وكذلك أورد الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه معلق عن ابن عمر قال: وكان ابن عمر رضي الله عنه الله يرفع بها صوته ويحض المأمومين على رفع أصواتهم، وكذا الإمام. واضح يا إخوة؟ فهذا يدل كله على ماذا؟ على أن الإمام يرفع صوته والمأمومين يرفعون صوتهم. طبعا يا إخوة انظروا إلى الفضل العظيم في هذا الحديث: إذا أمن الإمام فأمنوه، فإنه من وافق تأمين تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. أي فضل أعظم من هذا؟ يعني قضية موافقة التأمين للمأمومين أو تأمين الجميع عموما، الإمام والمأموم، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة، والذي يظل والله أعلم اللي هو المأمومين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق، فكأن الخطاب يرشدهم، فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له. فالمقصود بالموافقة هو ماذا؟ إيش؟ أن المأمومين مع الملائكة ماذا؟ يؤمنون. فإذا تفاقد هذا الشيء وتوافق فإنه ماذا؟ فإن الرجل موعود بمغفرة الله سبحانه وتعالى. وكذلك جاء حديث آخر في صحيح البخاري قال: إذا قال أحدكم آمين قالت الملائكة آمين، فإنه إذا وافق قولكم قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا حديث كذلك إيش؟ في صحيح الإمام البخاري. فهذا يدل على ماذا؟ يدل على أن المأموم يؤمن خلف الإمام ويغتنم هذه الفرصة، لكن لا يرفع صوته بالشكل المزعج، يعني يرتج المسجد بسبب الحشد والناس والجماعة، لكن لا يرفع صوته حتى إيش؟ يخل يعني الأداء الصوتي المعروف، يعني المتعارف عليه المتعاهد عليه بين عموم الناس. وكذلك يعني ينتبه في قضية قراءة الإمام. من ضمن الغرائب، أذكر مرة صليت خلف إمام مسجد فكان الإمام يقرأ يعني يقرأ الآيات الكريمة إيش؟ لا ليست الحج، إبراهيم سورة الأنعام. أي نعم، سورة الأنعام. قال: إن لم يهدني ربي لأكونن إيش؟ من القوم الضالين. الإمام رفع فيها، فبعض الناس خلفه إيش؟ قالوا: أنا سمعت بأذني. ولا أفرح معنا إن كنت يا شيخ نسيم. أي نعم. فأحيانا عدم التركيز، أحيانا عدم التركيز مشكلة. أي نعم. الحديث الذي بعده هو حديث 81، حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والسقيم وذا الحاجة، وإذا صلى أحدكم للناس فليطول ما شاء. هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فيه عدة فوائد في الحقيقة. كيف؟ لنفسه. نعم، إذا صلى أحدكم للناس أو للناس، وإذا صلى أحدكم لنفسه، نعم، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. هذا الحديث أولا يا إخوة فيه عدة فوائد. حديث أبو هريرة قال: إذا صلى أحدكم للناس، بمعنى إذا صلى الإمام للناس، ف فكان إماما لهؤلاء الناس المأمومين. فليخفف، فليخفف، اللام لام الأمر، فليخفف يعني عليه أن يخفف. لماذا يا رسول الله؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم يبين السبب، فإن فيهم الضعيف، الرجل الضعيف كبير السن ها، والسقيم المريض، وذا الحاجة الذي لربما ينتظر ماذا؟ غرضا يريد أن يقضيه بعد انتهاء من الصلاة. وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء، ما شاء مصدرية ظرفية بمعنى فليطول مدة المشيئة، يطول يعني مدة المشيئة، يطول ما شاء. العجيب بعض الناس يعني حقيقة أقول بعض الناس يعني يخلط الأمر، فإذا صلى للناس خصوصا إذا يعني مثلا كان صوت حلو زي عمار مثلا ها بطول. طبعا التطويل ليس المعنى تطويل الصوت، التطويل يعني حتى الصفحة ليس التطويل، لكن بعد أن مرة صليت خلف رجل، خلف رجل وما أخبر الناس، فكان قرأ فينا سورة يوسف الصفحة الأولى الثانية الثالثة الرابعة، هذا صلاة المغرب والله يا إخوة، الخامسة أي نعم. فأحد الختيارين جنبي جلس والثاني جلس، بعد ما خلص طبعا أبوه كان آذن المسجد أو مؤذن المسجد، فلما خلص من الصلاة يبدو أنه قرأ ثمان صفحات من سورة يوسف ما كملها أو أقل. فالمهم أنه بعد هذا قال الوالد له، قال يبدو أنك فرحان على صوتك فأخبرنا. فعلا هذا غلط، لأن الإمام يعني مثلا لو أن رجل يريد أن يصلي مثلا سنة، يصلي بمثلا سورة الأعراف في المغرب له لا حرج في ذلك ها؟ لا حرج، بس يجمع الناس يخبرهم يقول والله يا إخوان نريد أن نفعل هذه السنة المهجورة التي مثلا إيش قل من يفعلها من الناس، فنريد أن نصلي، فيجمع لها ناس عدد من الناس فيخبرهم، أو يخبر قبل بأسبوع يقول يا جماعة من يريد في يوم كذا في يوم كذا، ويخبرهم وقت العصر ويفعل هذا الشيء، والله لا حرج، جميل جدا يعني تطبيق هذا الأمر. لكن أن يأتي فيصلي بهم هذا غلط. لذلك فعلا يا إخوة هنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا يدل على فعلا دين الإسلام بفضل الله عز وجل دين يسر. إذا صلى أحدكم للناس فليخفف فإن فيهم الضعيف والسقيم، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. ولذلك هكذا كانت سنة النبي صلى الله عليه وسلم أقصد صلاته، يعني لما كان يصلي لنفسه حديث ابن عباس يعني في ركعة ختم بقرة والنساء وآل عمران، يعني هذا من العجائب على فكرة، تقريبا خمس أجزاء وقليل، يعني قرأ خمس أجزاء في ركعة. أما مثلا لما أرشد مثلا معاذ فتان أنت يا معاذ، قال هل قرأت بسورة سبح اسم ربك الأعلى أو في الشمس وضحاها أو وما شاكل ذلك الغاشية كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بعدة يعني أحاديث. فالمقصود أنه تخفيف على الناس مهم جدا، التخفيف على الناس خصوصا في الصلوات يا إخوة الرواتب، الرواتب يخفف على الناس. أما مثلا التراويح، أنا هذا الذي أستغرب في هذا البلد، إذا زلزلت الأرض زلزالها الله أكبر، أخرجت الأرض وأثقالها الله أكبر. والله واحد قال لي أنا صليت خلف رجل قسم مش عارف صورة قصيرة مش الزلزلة مش عارف ألهاكم التكاثر والعاديات على ركعتين، يعني بصورة التراويح، يعني بالتراويح صلاة التراويح، تراويح يا أخي بحجة أنه كبار السن، كبار السن يجلس، يجلس كبار السن ما في حرج يعني، لكن لا 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 يأتي مثلا حتى لو كان على عيننا وراسنا آباءنا تجار روسنا، لكن في النهاية يعني الصلاة التراويح هي فعلا هي. لماذا سميت التراويح؟ لماذا سميت التراويح؟ لأنهم كانوا يا أخوة يرتاحوا بين كل ركعتين والأخرى، كانت الأقدام عينا. المقصود أنه في التراويح فعلا لا حرج أن يطيل، لكن في الصلاة المفروضة صلاة الرواتب الصلاة الخمسة المفروضة فإنه في الحقيقة في الأصل ماذا؟ يقصر، يجعل ذلك غالب حاله، ولا حرج أن يطيل أحيانا ويبلغ، يعني مثلا بدي يقرأ مثلا سورة البقرة في الفجر يقرأها لا حرج كما ثبت، لكن في المقابل لا يصليها ويصلي بالناس، فإن هذا فعلا يا إخوة ينفر الناس عن الصلاة. طيب الحديث الذي بعده، طبعا احنا سنقف فقط عامة مع هذين الحديثين، لكن هنا قال طبعا أخرجه البخاري هذا الحديث اللي هو إذا صلى أحدكم ما عدا قوله وذا الحاجة، يعني لفظة وذا الحاجة الكبير والصغير ذي الحاجة ليس من لفظ الإمام البخاري. و الحديث الذي بعده وبما في معناه في معنى حديث أبي هريرة من حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني لأتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان لأنه كان مما يطيل بنا مما يطيل بنا. يعني أن هذا الرجل الشخص الذي كان يؤمهم ها كان يطيل بهم في الصلاة فكان يتأخر يعني مثلا لربما يأتي في نصف الركعة الأولى ها حتى أنه يدرك ركعة أو يدرك صفحة ها ثم بعد ذلك إيش يركع معهم أو يكمل الصلاة. هذا الرجل طبعا جاء في رواية أخرى أنه أبي بن كعب حينما كان يصلي ماذا بأهل قباء اللي هو أبي بن كعب إني لا أتأخر عن صلاة الصبح. ليس أبي بن كعب الذي يتأخر وإنما الإمام الذي هو أبي بن كعب نعم من أجل أبي يعني من أجل فلان اللي هو أبي مما يطيل بنا. قال فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ. فقال يا أيها الناس. سبحان الله العظيم أتأمل في هذا الحديث كلما يعني أقرأه فأستغرب من قول الصحابي أبي مسعود قال فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة قط أشد مما غضب. أمر غريب يعني ما رأى رسول الله غضب في موعظة أشد من هذه الموعظة. وهذا الأمر يعني ليس أمرا لربما يكون ماذا أمرا خطيرا جدا لكن يقول أهل العلم لأن التشديد على الناس من دواعي في الصلوات من دواعي تنفيرهم عن إيش عن الصلاة والصلاة عمود الدين. فإذا الرجل الإمام شدد على المأمومين في مثل هذا الأمر فإيش فإنه يجعلهم يتهربوا أو لا ينفروا ها من الصلاة خلفه ولربما يفضلون الصلاة مثلا في البيت يفضلون الصلاة في البيت أو أنهم يتأخروا حتى يأتوا مع أنه في الأصل أن المأموم أن الشخص ماذا يأتي مبكرا. فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ. فقال يا أيها الناس إن منكم منفرين. والخطاب هنا لمن ها لا خطاب عام وهذا كذلك من تمام فقه صلى الله عليه وسلم والرسول عليه الصلاة والسلام هو مدرسة الفقه صلى الله عليه وسلم. وهنا كذلك إيش ما راح قرع الرجل بذاته ما قال له أنت يا فلان يعني من باب ما باب القمع إنه يجوز حديث أفتان أنت يا معاذ في تصريح واضح واضح يا إخوة. لكن هنا الرسول صلى الله عليه وسلم خاطبهم خطابا عاما فقال يا أيها الناس إن منكم منفرين يعني في بعضكم منفر فأيكم أما الناس فليوجز فإن من ورائه الكبير والضعيف وذا الحاجة. هذا حديث أخرجه البخاري ومسلم. وهذا الحديث يدل كذلك على جواز الغضب في الموعظة. بعض الناس خصوصا من اللي بيسموها دورات NLB هذه الدورات اللي ما شاء الله يعني انتشرت انتشار وأنا عندي خبرة فيها وأخذت كثيرا منها يعني أيام ما كنت في الجزيرة وعرفت كثير من أخطائها. من ضمن الأشياء التي يعني عندهم يقول أن لا يصح للرجل إذا مثلا خطب في الناس أن يصيح أو أن يقصد أقصد أنه يعلي صوته ويجب عليه أن قالوا أنه رفع الصوت دليل على عدم الثقة بالنفس وفعلا يصبح يعتبرونها يحطونها يعني بروتوكولات معينة وأنماط محددة وإذا علي الصوت فهذا يدل على ضعف قوة إلى غير ذلك. هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. أنا أخطيت في البخاري أكثر من 40 حديث في البخاري فقط أكثر من 40 حديث في غضبه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كان يغضب حتى أنه كان يسقى في وجه حب الرمان عليه الصلاة والسلام. أقصد ليس على كل أحواله يعني درس علمي لا يصح أن يغضب فيه الرجل. درس مثلا يتحدث فيه عن الزواج ما يغضب ها لكن يتحدث فيه مثلا عن النار يغضب عن الجنة يغضب لا يغضب عن الترغيب يغضب لا يرغب الترغيب يغضب حتى تحمر عيناه صلى الله عليه وسلم. فالمقصود أنه المراعاة الحال والمكان والزمان والكلمة والموعظة التي يتحدث فيها فهذا الأمر استدعى إلى غضبه صلى الله عليه وسلم. ويبدو لي والله أعلم, يعني أنا ما قرأت هذا سابقا, قد يكون قولي غلط, لكن يبدو لي أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نبههم عدة مرات, فغضب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم حينما رأى يعني أن بعض الأئمة يطيلون الصلاة وينفرون, أو قد يقع في حدث بعضهم التنفير من الصلاة, فلأجل ذلك غضب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولذلك هنا العلماء علماء أصول الفقه قالوا هنا أي يا أيها الناس إن منكم منفرين فأيكم أما الناس فليوجز فإن من ورائه الكبير والضعيف بدل الحاجة. يبين هذا على أنه يا إخوة الأصل في الصلاة التخفيف, هذا الأصل, الأصل في الصلاة التخفيف لا التطويل, الأصل في الصلاة, يعني لا يأتي الإمام فيطيل بالمأمومين الصلاة, لا, وإنما الأصل أن يخفف, أن يخفف بهم. ولذلك كيف؟ نعم, هذه نقطة مهمة, مقدار الإيجاز, مقدار الإيجاز التطويل والتخفيف, ها, هذه يمكن أن نقيسها من خلال أمرين, قوله صلى الله عليه وسلم وفعله صلى الله عليه وسلم, يعني بهذه الطريقة أفضل شيء نقيس عليه. أقصد من ناحية صلاة الفرض, لا أتكلم عن النوافل ولا عن التراويح ولا غيره, قوله صلى الله عليه وسلم ما تحدثنا به, فليصلي بهم سورة الغاشية, سورة سبح اسم ربك الأعلى, الشمس وضحاها وما شاكل ذلك, ها, هذا فعله صلى الله عليه وسلم, أن غالب فعله صلى الله عليه وسلم ماذا؟ تخفيف الصلاة. وقوله كذلك هنا إن أيكم أما الناس فليخفف, كذلك هذا من قوله, فعله غالب فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قد يأتينا إن رسولنا مثلا قرأ الأعراف في سورة المغرب, قرأ سورة كذا في الفجر, هذا من باب ماذا؟ من باب إيش؟ نوادر, ليس هو الأصل. أنا أتكلم عن ناحية إيش يا إخوة؟ الأصل, فالأصل هذا الذي يجب أن يتبع. الآن في بعض الجوانب بعض الأمور لا حرج أن الإمام كما قلت لكم سابقا ينسق مع المؤمنين ويطيل بهم الصلاة من باب مثلا اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم, أو أنه مثلا قال أريد أن أصلي بكم وأقرأ سورة يوسف مثلا كما ثبت, ها, فيصلي بهم يقرأ سورة يوسف مثلا صلاة الفجر, لا حرج فيه, لا حرج في ذلك, أو يقرأ سورة الطور في صلاة المغرب وغير ذلك. ولذلك لاحظوا يا إخوة إنه مثلا صلاة مثلا العشاء الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ فيها سورة والتين والزيتون, مع أنه صحيح أنه قرأها في السفر, لكن المقصود أنه يعني خفف الصلاة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولهذا المقصود متابعة هدي النبي صلى الله عليه وسلم في قوله وفعله. ثانيا ألا يطيل إطالة يخشى على المأمومين أن ينفروا من الصلاة, هذا ضابط ثاني مهم, ألا يطيل إطالة المأموم, يطيل إطالة يخشى على المأمومين أن ينفروا من الصلاة. مثلا لو أن ناس خرجوا مثلا نقول يا إخوة أو ذهبوا إلى إن صح التعبير مكان معين, جلسوا فيه خمس أيام, وكان مثلا عدد من الإخوة من طلبة العلم مثلا, فجاء الإمام وقرأ وكان يطيل الصلاة, لا حرج لأنه كل منهم يعرف يعني هذا الرجل ويعرف يعني أنه مثلا قد يطيل مثلا إطالة محددة, لا حرج في ذلك. لكن أن يكون حال الناس في المدينة مثل هذا الأمر من باب التطويل فهذا في الحقيقة ماذا؟ يعني فيه إشكال. ولذلك العلماء قالوا يجوز للمأموم أن يشكو الإمام لولي الأمر إذا كان الإمام قد طال إطالة ماذا؟ فيها يعني تنفير للناس. حتى بوب الإمام البخاري باب, قال باب فيما إذا شكى المأموم الإمام من أجل التطويل, هذا التبويب الإمام البخاري رحمه الله تعالى. كيف؟ لا حرج, يعني الرجل الذي انسحب وجاء عند الرسول صلى الله عليه وسلم ما لم يعاتب عليه النبي صلى الله عليه وسلم, يعني ينسحب بمعنى أنه يعني يفارقهم في النية ثم بعد ذلك يكمل الصلاة. لكن يا إخوة طبعا هذا ليس من قبيل الغيبة, ليس من قبيل الغيبة, يعني أقصد أن الإمام أطال إطالة مفرطة فنبهوا المأمومين مرة ومرتين وثلاث وأربع وخمس. طبعا يا إخوة أنا أقول إطالة يعني فيها يعني يجمع المأمومين، ليس على أن واحد والله رجل بتوجع بيحكي والله طول، يجمع يجمع. وهنا هنا مسألة الإجماع أقصد يعني اتفاق أغلب الأصوات في المسجد على هذا الأمر. فالمقصود أنه في مثل هذا لا حرج أن يشتكى، يعني أن ينبع عليه يقول والله إن الرجل ماذا أطال بنا الصلاة وأخرجها عن الحد الذي يستطيع الناس أن يصلون خلفه. الحديث الأخير الذي سنقرأه في هذا الدرس في باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أولا قضية إخوة صفة صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم هذه من الأبواب الضخمة جدا في الفقه وكذلك في الحديث. ولذلك مثلا الشيخ الألباني رحمة الله عليه رحمة واسعة إلا في الكتاب المعروف صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ألفه بثلاث أجزاء ضخمة واختصره في مجلد تقريبا في 120 صفحة وأكثر قليلا. فهذا كتاب نفيس في الحقيقة، وجمع يعني في يعني في ما أعلمه ما لم يجمعه أحد حتى من المتقدمين في قضية ماذا الروايات، يعني جمع بالكتب الستة وحتى التسعة وحتى من المسانيد الأخرى من وما شكل ذلك. فالحقيقة في الكتاب يعني تميز رائع جدا ها في قضية ماذا جمع الشيخ الألباني رحمه الله تعالى لما جاء من قول النبي صلى الله عليه وسلم أو من فعله صلى الله عليه وسلم في ماذا في صفة صلاته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثلاث مجلدات في ذلك، يعني لا شك أنها حقيقة ضخمة للغاية. طبعا نختصر في مجلد، وأنا أنصح جميع إخوة من طلبة العلم أن يقرأوا، أنصحهم جميعا أن يقرأوا هذا. ممكن يكون للشيخ الألباني رحمه الله آراء يعني في الحديث فقهية، يعني ممكن يتفق معه فيها ويختلف فيها، لكن في النهاية هي آراء لم يأتي بها في النهاية من نفسه، قد يكون يعني رأى رأيا وكان عليه عدد من أهل العلم المتقدمين لكن لم يتفرد بشيء يعني يقول هو خاص به، والله أعلم. صفة الصلاة هي الهيئة الحاصلة في الصلاة، الهيئة هذا المعنى صفة الصلاة، الهيئة الحاصلة في الصلاة بما فيها من الأركان والواجبات والمستحبات. الهيئة صفة، الهيئة الحاصلة في الصلاة بما فيها من الأركان والواجبات والمستحبات أو السنن، هذه معنى صفة الصلاة. وأهل العلم اهتموا بمثل هذا الأمر لاهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر، يعني أغلب أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم في الصلاة في جانب الصفة، صفة الصلاة الهيئة كيف يصلي كيف يركع كيف يسجد كيف يقوم كيف يرفع من يعني الركوع كيف يرفع من السجود وغير ذلك. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم حث على أمر ما معين في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحديث الذي تعرفونه صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم حث عموم الصحابة وعموم الأمة الإسلامية من بعده على أن يتبعوه في الصلاة، يتبعوه فيصلوا كما كان النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يصلي. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فالاتساء والاقتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة لا شك أنه أمر مهم للغاية. الحديث الأول في هذا الباب حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنيهة قبل أن يقرأ، فقلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول، ما الشيء الذي تقوله؟ فقال صلى الله عليه وسلم أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. هذا حديث أخرجه البخاري ومسلم. سيكون يعني إن شاء الله تعالى إكمال الدرس في هذا الحديث، لأنه سأتحدث قليلا عن موضوع الاستفتاح وما يتعلق به. وأحاول يا إخوة، بعض الإخوة قالوا أنك يعني ممكن حين تخرج عن الدرس قليلا، فأنا أحاول هذا لأمرين. الأمر الأول بعض الإخوة قال لي لو تفرد درس الفقه، فأنا أحاول حقيقة أن أدمج بعض المسائل الفقهية أو ما خرج منها أو ما يعني يهم فيها في هذا الدرس، مثل ما تحدثنا في الدرس السابق عن حكم الصلاة على الكرسي ويعني عزل المسائل التي حقيقة لم تكن داخل يعني الباب وإن كانت يعني قريبة منها لأهمية هذه الجوانب. فإذا مد الله بنا بالعمر هنا هذا الكتاب لربما نشرح كتابا في الفقه. فالمقصود يا إخوة هنا يحدث الصحابي أبو هريرة يقول كان رسول الله، طبعا هنا كان تشعر بماذا؟ بكثرة الفعل أو بمداومة النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الفعل، بكثرة الفعل أو بمداومة النبي صلى الله عليه وسلم على الفعل. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة تكبيرة الإحرام يقصد سكت هنيهة، ها سكت هنيهة يعني سكت قليلا، سكت يسيرا، سكت مدة يسيرة. واضح يا إخوة؟ وورد في يعني حديث آخر سكت هنية يعني كذلك إيش مصغرة يعني مدة قصيرة. نعم. فقال قبل أن يقرأ، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم حينما يقول الله أكبر اللهم بعد بين بين يعني يقول ماذا؟ دعاء الاستفتاح، ثم بعد ذلك يقرأ سكت هنيهة. سبحان الله يا إخوة، تكبير بالإحرام وهي زينة الصلاة، في الحقيقة أن العلماء كان لهم حال مع التكبير، حال يعني الإمام ابن القيم يحدث عن الإمام ابن تيمية رحمه الله وهو أخص طلابه، قال كان ابن تيمية إذا رفع يديه إلى الصلاة مكبرا أجد، يعني قريب جدا من هذا المعنى، أجد في وجهي رهبة كبيرة، وحتى أن من صلى بجانبه تنخلع أو ينخلع قلبه من تعظيم الإمام ابن تيمية رحمه الله حينما يقول الله أكبر. يعني حالة يعطي الأمر إيش اهتمام. والله يا إخوة بعض الناس الآن من الغريب العجيب إنه ممكن يضحك، حتى بعض الناس كأنه يعني سبحان الله عافانا الله وإياكم. فالمقصود إنه قضية العلماء وكذلك بلال بن رباح رضي الله عنه، اقرأوا عنه في السيرة صفة الصفوة، ماذا قال ابن الجوزي رحمه الله في صفة الصفوة، ابن الجوزي رحمه الله المختصر من كتاب حلية الأولياء أبي نعيم، أنا مصحكم تقرأ صفة الصفوة، كتاب على فكرة مختصر مجلد وفيه قصص ومواقف كثيرة للصحابة والتابعين والسلف الصالح، ها؟ وبإمكانك أنك تضع مثلا دفتر وتكتب مثلا فوائد، مثلا فائدة في الخشوع في الصلاة، فائدة في قيام الليل، فائدة في حسن التعامل مع الزوجة، فائدة في كذا، ويقع ممكن تفيدك يا أخي الكريم في مواعظك، يعني بكرة إذا الله سبحانه وتعالى من عليك أن تلقي درسا أو موعظة أو كذا، ها؟ فتفيدك في مثل هذا الجانب، فتأتي فتقول عدة مواقف تأخذها من هذا الكتاب. في كتاب حقيقة نفيس مجلد، يعني هو مضغوط طبعا في مجلد، لكن كتاب نفيس. وبعدين ابن الجوزي رحمه الله نقى يعني كتابه صفة الصفوة كثيرا مما وقع في كتاب حلية الأولياء لابن نعيم الأصفهاني من بعض يعني الأخطاء من ناحية الأمور التي لا تعقل، أو من بعض الأخبار غير الصحيحة أو غير الموافقة للسنة، وإن كان ابن الجوزي رحمه الله كذلك حقيقة لم يأتي عليها كاملة، ففي كتابه بعض الملاحظات اليسيرة، لكن في كتابه حقيقة نفائس قل أن تجد يعني في كتاب آخر. فقلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي، وهنا فيه دليل على احترام الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك سؤالهم. يعني شوف سبحان الله يا شيخ أحمد، سكوت النبي صلى الله عليه وسلم هذا إيش خلى عند الصحابة بريرة إيش سؤال، يعني ليش الرسول صلى الله عليه وسلم بسكت؟ بدي أعرف السبب. فقال له يا رسول الله، وهنا انظر إلى حسن سؤال أبي هريرة للرسول صلى الله عليه وسلم من باب الأدب، يا رسول الله بأبي أنت وأمي أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ماذا تقول؟ فقال الرسول صلى الله عليه وسلم أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، إلى آخر الحديث. فوائد سريعة: لا يصح الدخول إلى الصلاة إلا بتكبيرة الإحرام إجماعا، لا يصح الدخول إلى الصلاة إلا بتكبيرة الإحرام. ثانيا أن هذه السكتة اختلف فيها العلماء، السكتة التي ما بين ماذا؟ تكبير وقراءة سورة الفاتحة، هل هي مستحبة أو أنه لا حرج، أقصد أنه لا ليست من قبيل الاستحباب ولا السنية، وإنما يأتي الإمام فمباشرة إيش يقول؟ الله أكبر الحمد لله رب العالمين إلى آخره. فالقول الأول وهو قول الجمهور وهو القول الصحيح استحباب السكتة ما بين القراءة، قراءة الفاتحة وتكبيرة الإحرام. وهنا السكوت المقصود السكوت عن الجهر، المقصود هذا السكوت يعني إيش المقصود؟ السكوت ماذا عن الجهر؟ يعني أليس السكوت عن الذكر؟ لأنه إن السكتة هذه إيش فيها؟ ذكر، فيها ذكر اللي هو دعاء الاستفتاح. أي نعم، فهذا هو القول الأول. القول الثاني الذين رأوا أن السكتة لا يعني تكون، وهو رأي المالكية. فالإمام عند المالكية ماذا؟ الله أكبر الحمد لله رب العالمين مباشرة يقرأ. نعم. وهنالك يا إخوة موضعين للسكتة غير هذا الموضع. ما هي؟ الموضع الأول قلنا ما بين التكبير والقراءة، ممتاز. الموضع الثاني الذي ذكره العلم ما بين قراءة سورة الفاتحة وقراءة السورة من القرآن، يعني الإمام قال ولا الضالين، قال المؤمن آمين، وهو قال آمين، سكت، بسم الله الرحمن الرحيم، إذا زلزلت الأرض زلزالها مثلا، واضح؟ فهذا قالوا تستحب هذه السكتة. وهذه استدلوا فيها على حديث أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي، وإن كان في سنده ضعف. ها؟ يسكت يسكت يسكت، لا 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 يقول شيئا. طبعا سأقول السبب في ذلك. نعم، الدليل في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قرأ الفاتحة سكت سكتة يسيرة. واضح يا إخوة؟ وهذا الحديث كما قلت لكم أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي، لكن في إسناده ضعف. وإن كان جمهور أهل العلم على القول به، جمهور العلماء استدلوا على ذلك، يعني رأوا ذلك. وقال بعضهم هذه السكتة لكي إيش؟ يقرأ المأموم الفاتحة. طبعا هذه المسألة يعني لم نتحدث عنها سابقا، سنتحدث عنها إن شاء الله تعالى. وإن كان رأيي عدم قراءة المأموم خلف الإمام بالفاتحة في الصلاة الجهرية إلا في حالة واحدة، إذا المأموم لم يسمع الإمام، إذا المأموم لم يسمع الإمام، يعني كان المأموم في بعيد جدا. فهذا رأي الإمام أحمد طبعا، وأنا أراه أنه أوسط الأقوال. الأقوال الأخرى لا شك أنها أقوال عظيمة جدا للعلماء، بس أنا هذا الرأي الذي أميل إليه والله أعلم. هذا الموقف الموضع الأول. الموضع الثاني اللي هو بعد الفراغ من القراءة، اللي هو إيش؟ قراءة ما تيسر من القرآن وقبل الركوع، فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر، مش إن شانئك هو الأبتر الله أكبر، لا، إن شانئك هو الأبتر الله أكبر، يعني سكتة يسيرة جدا. والحقيقة يا إخوة هذا فيه سبحان الله كذلك ما دليل على إعطاء الصلاة نوع من الهيئة أو الرونق أو الجمال أو البهاء اللائق بها. ها؟ إنه لما إنسان يعني مباشرة يقول فصلي ربك وانحر إن شانئك هو الأبتر الله أكبر، لا فيها يعني نوع من الطمأنينة ولا فيها نوع من يعني الأدب في قضية التكبير، لأنه قد يصل يعني أقصد يعني قد يصل كلمة آخر كلمة بالقراءة بقولك الله أكبر، فلربما يختلط أو شيء من هذا القبيل. هذا هو الموضع الثاني يا إخواننا الكرام، والموضع الثاني، الموضع الثاني في السكتة، ولا حرج في ذلك. يعني إذا مواضع السكتات ما هي؟ ثلاثة. الموضع الأول إيش؟ ما بين تكبيرة الإحرام وقراءة سورة الفاتحة. الموضع الثاني ما بعد قراءة سورة الفاتحة وقبل قراءة سورة من القرآن. الموضع الثالث بعد الانتهاء من السورة التي من القرآن بعد سورة الفاتحة وقبل التكبير. طيب هنا قال: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت من المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. حقيقة يعني دعاء الاستفتاح، طبعا دعاء الاستفتاح مستحب عند جمهور العلماء ما عدا المالكية. نعم ما عدا المالكية كما قلت لكم، وذلك الإمام مباشرة أو حتى المأموم، يعني أقصد المنفرد يصلي مباشرة ويقرأ القرآن. هذا الدعاء يا إخوة فيه يعني الحقيقة معاني كثيرة، وأنا أنصحكم يعني لن أطيل فيه، سأذكر شيء يسير، بقراءة ما في المجلد العاشر من الفتاوى ابن تيمية رحمه الله في رسالة بعنوان تزكية الأنفس. رسالة بعنوان تزكية الأنفس، اكتب يا أنس. طيب تزكية الأنفس شيخ مهدي، وين القلم؟ طيب بعنوان تزكية الأنفس من جاد العاشر، حقيقة رسالة جميلة جدا، ماتعة نافعة جامعة مانعة رائعة بكل ما تحمل كلمة معنى، نعم لامعة إلى آخره. الرسالة فيها طبعا تأملات لابن تيمية رحمه الله في مجال تزكية الأنفس، وفي له كلام على هذا الحديث، اللهم باعد بيني وبين خطاياي، كلام جميل. في المجلد العاشر من الفتاوى في قسم فيها رسالة بعنوان تزكية الأنفس، وهي مطبوعة منفردة، يعني في رسالة هي ليست طويلة 60 صفحة، ليست كبيرة الرسالة، مطبوعة منفردة في بعنوان تزكية الأنفس، تكلم عنها ابن تيمية رحمه الله عن هذا الحديث. لكن اختصار الموضوع أن أهل العلم قالوا طبعا هنا: اللهم باعد بيني وبين خطاياي، لاحظ الدعاء، اللهم باعد بيني وبين خطاياي، بيني وبين خطاياي كما ما باعدت بين المشرق والمغرب. هذا بداية الدعاء، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. الإنسان يدعو الله سبحانه وتعالى أولا في البداية المباعدة ما بينه وبين هذه الخطايا. المباعدة يا إخوة ماذا معناها كما يقول العلماء؟ إما محوها أو ترك المؤاخذة عليها. اللهم نقني، آسف اللي هي معنى اللهم نقني من خطاياي، هذا المعنى المباعدة تحدثنا عنه، إنه باب المباعدة ما بين أنفسنا وما بين خطايانا، اللي هو اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، هذا معنى يا إما محوها أو ترك المؤاخذة عليها، يعني يا رب نقني من هذه الخطايا انطرها. فيه دليل على ماذا؟ الانطراح أو أقصد الافتقار إلى الله بهذا الدعاء. في بداية الصلاة الإنسان إيش؟ يدعو الله عز وجل كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، ثم بعد ذلك أول شيء إيش؟ المباعدة، ثم التنقية، ثم بعد ذلك الغسل. اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. وسؤال في هذا: ألم تلمع في ذهنكم دامعة أو بارقة أمل أو تفكر لماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد؟ يا سلام، ممتاز. هذا الكلام اللي تفضل فيه كلام جميل ومهم طبعا، وابن تيمية رحمه الله في هذا الكلام بالذات في التزكية أفاض فيه، يعني الإشراقات اللي تكلم فيها ابن تيمية رحمه الله تعالى. أنا بستغرب بعض الناس يقول ابن تيمية ما في عنده إيمانيات، ما بيعرفوش ابن تيمية، والله ما بيعرفه، يعني اللي بيقرأ تزكية الأنفس بيعتبره إمام التصوف المحمود طبعا وليس المذموم، وإن كانت يعني نفرة التصوف في الأصل ليست واردة. ها لا لا هو الآن بعيدا عن هذا الأمر اللي هو السلب الثلج والبرد وكذا، أصلا الثلج لا يمكن يعني الاغتسال به، لكن المقصود أن لهذه الذنوب آثار، وأن من آثار الذنوب العذاب بالنار، وأن النار حارة محرقة، فناسب أن يكون في مجال إطفائها عدد من أنواع إيش يعني البرودة، فبالماء البارد تطفأ وبالبرد تطفأ وبشدة حرها تطفأ إيش بهذا الثلج. فالماء فيه التنظيف، الماء فيه التنظيف، وكذلك يعني الثلج والبرد من باب ماذا؟ الماء فيه التنظيف والثلج والبرد من باب التبريد، من باب التبريد، واضح يا إخوة؟ فالماء فيه التنظيف والثلج والبرد من باب إيش؟ التبريد. هذا يعني مختصر ما ذكره ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى رحمه الله تعالى رحمة واسعة. فلو تأملنا هذا الدعاء جيدا يا شيخ عبد الستير وإحنا بنصلي لا انثالت علينا ايش اجواء من الايمان بالله سبحانه وتعالى وتعظيمه سبحانه وبحمده. هذا يا اخوة من ادعية الاستفتاح المعروفة في هذا الباب. طبعا ادعية الاستفتاح كثيرة جدا تقارب 7 أو 8، المشهور فيها عند الائمة 3، ولكن هنالك أدعية كثيرة، منها من الأدعية هذا الدعاء، وهذا الدعاء اختاره من أئمة المذاهب من الإمام الشافعي، الإمام الشافعي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، فاختار الأخذ به، وهو في الحقيقة أقوى إسنادا من جميع الأدعية وخصوصا في الصلاة الفريضة، وإن كان هناك حديث وجهت وجهي الذي فطر السماوات في مسلم، لكن بعض العلم قال أنه في قيام الليل، وهنالك خلاف نزاع بين العلماء هل هو في قيام الليل في النوافل أو في الفرائض، سيأتينا إن شاء الله حديث عنه، لكن هذا من ناحية أقوى الأدعية من ناحية الإسناد وكذلك بصلاة الفريضة، لأن العلماء ما قالوا أنه هذا فقط في صلاة النافلة من دون صلاة الفريضة. الحديث الثاني او الدعاء الثاني سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك. هذا الحديث طبعا يعني حديث ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وارضاه، كان الرسول صلى الله عليه وسلم اذا كبر للصلاة قال سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك، ثم يقول الله اكبر كبيرا، ثم يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم فيقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفثه، ثم يقرأ. طبعا هذا الحديث رواه أحمد وأبو داود وأبي داود، ولكن الإمام أحمد رحمه الله شكك في إسناده، له كلام في مثل هذا التطويل كما نقل عنه ابنه عبد الله قال أحسب أن أبي لم يعجبه إسناد هذا الحديث، حديث أبي سعيد، لكن ابن خزيمة في صحيحه قال لا نعلم في هذا خبرا ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم عن أهل المعرفة بالحديث، وأحسن إسناد نعلمه روي في هذا خبر أبي المتوكل عن أبي سعيد. فالإمام ابن خزيمة يرى أن أقوى الأسانيد التي وردت في هذا الحديث ها إسناد ماذا؟ أبي المتوكل عن أبي سعيد، ورأى أن أهل المعرفة بالحديث اتفقوا على قوة هذا الإسناد، ها؟ على قوة هذا الإسناد. طبعا ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه كذلك أنه كان حينما يكبر للصلاة يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك، ويجهر بها، يجهر بها قال أهل العلم يعني يعلمها للناس، وهذا طبعا وارد في صحيح الإمام مسلم، وارد في صحيح الإمام مسلم بهذا الدعاء. طبعا يا إخوة في تطويل في مثل هذا، يعني في كلام حتى عند المحدثين في الحديث في مسلم، ولكن احنا نقتصر فيه، هذا أخذ به الإمام أحمد فالإمام أحمد رحمه الله يرى ماذا؟ يعني يحبذ أن يقال هذا الدعاء: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. تعالى جدك يعني تعالى ماذا؟ عظمتك، سبحانك وبحمدك ولا إله غيرك. ورأى أنه أفضل كما نبه ابن تيمية رحمه الله في القواعد الكلية المسمى بالقواعد النورانية الفقهية، وإن كان هذا الاسم في تقديري غلط، الصحيح القواعد الكلية طبعا لعدة أسباب، يعني من ضمنها أن ابن تيمية سماها القواعد الكلية. فالمقصود أن الإمام ابن تيمية رحمه الله قال اختار الإمام أحمد هذا الدعاء أو هذا الاستفتاح لأن فيه ثناء على الله وتسبيح لله: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. قال فهذا تبدأ يعني تبدأ بالثناء على الله. قال أما دعاء اللي هو اللهم باعد بين الخطايا كما باعد المشرق المغرب فعلى جماله وجلاله، لكن في ماذا؟ هو دعاء مسألة مباشرة. فأنت حينما تأتي عند ملك طبعا ولله المثل الأعلى سبحانه وتعالى، فقبل أن تسأله شيئا تثني عليه، ها؟ فلله سبحانه وتعالى المثل الأعلى عز وجل، فأنت تثني على الله عز وجل أولا، ثم بعد ذلك إيش تطلب منه هذا الشيء. طبعا لا يقصد أنه الإنسان يقول سبحانك اللهم بحمدك بعدين يقول اللهم باعد بين خطاياي، لا ليس هذا، بل إن ابن تيمية رحمه الله قال من فعل ذلك فقد طرف بدعة، لأنه ما كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يقول سبحانك اللهم بحمدك بعدين بيقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي بعدين بيقول وجهت وجهي، ها؟ بل إنه كان عليه الصلاة والسلام يقول هذا مرة وهذا مرة وهذا مرة. نعم نعم، كل واحد في انفراد. طيب، فهذا الدعاء الثاني الذي يعني دعاء الاستفتاح. الدعاء الثالث الذي ورد في صحيح الإمام مسلم، نعم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول عليه الصلاة والسلام: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما كان من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك أمرت وأنا أول المسلمين، اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت سبحانك وبحمدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني بأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك والخير كله بيديك، أنا بك وإليك تبارك وتعاليك، لا منجا ولا منجا لا منجا ولا ملجا منك إلا إليك. هذا الدعاء دعاء الاستفتاح كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقوله. طبعا بعض أهل العلم كلمة ابن القيم وابن حجر قال أن هذا الدعاء كان إيش في الليل، يعني في قيام الليل، وخالفهم الشيخ الألباني رحمه الله تعالى فقال لا حجة في ذلك فإن هذا وهم، والصحيح ما ذكر ابن القيم وابن حجر، هذا هو الصحيح. وقد ورد في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك في الاستفتاح في صلاة الليل، لكن لا حرج أن يقول هذا في صلاة الفريضة، لأنه قد صحت عندنا قاعدة ما صح في النفل صح في الفرض إلا بدليل، ولا دليل على أن هذا خاص بالليل وليس خاصا بغيره، فيجوز أن تقول كذلك في صلاة الفريضة ماذا وجهت وجهي. وهذا الدعاء مال إليه الإمام أبو حنيفة، مال إليه الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى النعمان بن ثابت، فأكثر الحنفية يرون هذا الدعاء، أقصد يعني يستفتحون بمثل هذا الدعاء دعاء الاستفتاح. ثم وردت أدعية أخرى من أدعية الاستفتاح، من ضمن ذلك الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا في، هذا الرابع يا عمار، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. في مسلم لقد رأيت 11 ملك يبتدرونها، ها أيهم يرفعها؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع هذا، فهذا كذلك من أدعية الاستفتاح، وعلى فكرة قل من يفعل هذا. أي نعم، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. وكذلك من ضمن الأدعية، من ضمن الأدعية كذلك يعني عدد الأدعية من ضمنها مثلا اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض، لكن هذا قال أهل العلم أنه يفضل أن يكون إيش في صلاة النفل، لأنه غالب حال النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول عليه الصلاة والسلام في صلاة النفل. وكذلك يعني ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق، اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت بك حكمت وإليك قاصمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. هذا الحديث كذلك في صحيح البخاري، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله في قيام الليل. واضح يا إخوة؟ عدد من الأدعية. أنا أنصحكم إذا أراد منكم من يستفيد ها أن يقرأ هذا في صفة صلاة النبي للشيخ الألباني، قد يعني جمعها، وأنا الحقيقة جمعتها من هذا الكتاب، لأنه كما قلت لكم هو الذي يعني جمع فأوعى في الكتاب هذا حقيقة، فأحسن الجمع رحمه الله تعالى رحمة واسعة. طيب، الذي يترجح لدي والله أعلم، وهو ما كان يفعله، ما رآه الإمام المبجل ابن تيمية رحمه الله، أنك تقول هذا مرة وهذا مرة وهذا مرة. ليش؟ لأنه الحقيقة مطابقة السنة ومطابقة السنة في جميع الأحوال، يعني لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال افعل كذا، أو كان أغلب حال رسول الله، أو كان أكثر ما يقول رسول الله، أو بل إن الصحابة ماذا يعني نقلوا عن الرسول صلى الله عليه وسلم عدة أنواع من أدعية الاستفتاح، فله أن يقول هذا مرة ويقول هذا في صلاة مرة ويقول هذا في صلاة مرة، ويجمع ما بين هذه الأدعية الجميلة التي أقرها النبي صلى الله عليه وسلم، أقر بعضها ها كحديث اللي ذكرناه قبل قليل، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا، هذا أقره النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قاله رجل إيش خلف الصف، لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم ها. فالمقصود أن هذه بعض الأدعية أقرها الرسول صلى الله عليه وسلم، وبعضها ماذا قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعلها. فعليه فإن أفضل الأحال في أدعية الاستفتاح هي ماذا؟ أن يفعل هذا مرة وهذا مرة وهذا مرة. أقف هنا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.